لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الاستدلال إذن على الضمان بالروايات، وهي رواية واحدة معتبرة يونس التي قرأناها للدرس درس يوم أمس، ولقمة ثلاثة في المجموعة الخامسة في مجموعة الروايات التي أمامكم. يعني احنا رتبناها بحسب وجودها بالبحث، ولا بحسب وجودها بالباب بالوسائل. هي رقم ثلاثة هي معتبرة يونس، رقم واحد في الباب، ثم معتبرة صفوان ومعتبرة يونس الأخرى. كتبت إلى الرضا عليه السلام أن لي على رجل 3000 درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها التي لم تعد تنفق بين الناس، أو لا كن عليه أن ينطيني دراهم أخرى بدلها مما ينفق بين الناس. قال فكتب إلي لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس وليست تلك الدراهم كما أعطيته ما ينفق بين الناس. قربنا الاستدلال بها على الضمان بأن الإمام لم يوجب دفع الدراهم الأولى التي لم تعد تنفق الناس، فإنما حكم له بالدراهم الجديدة، والدراهم الجديدة كما نعلم تكون أعلى قيمة من الدراهم السابقة تلك التي اشتغلت بها الذمة، وهذا يعني أن الإمام حكم بلزوم ضمان هذا الانخفاض الذي حصل في القيمة، لأن الإمام أمر بإعطائه دراهم جديدة مما ينفق بين الناس، ونحن نعلم أن تلك الدراهم الأولى التي اشتغلت بها الذمة يكون أنقص عبر عنها في معتبرة يونس الأخرى، قال ولها اليوم وضيعة. هذه الوضيعة مقدار النقص الذي حصل في قيمتها. فتقريب الاستدلال إذن هذا أن الإمام لاحظ قد حكم بضمان هذا الانخفاض وأمر له بالدراهم الجديدة، يعني الدراهم الجديدة يعني الدراهم القديمة زائد الانخفاض الذي حصل. تقريب الاستدلال قلنا أن بعض الأعلام المعاصرين أشكل من جهتين، الجهة الأولى أن هذه الرواية معارضة برواية يونس الأخرى اللي قرأناها أيضا كدليل على عدم الضمان، والإمام كتب ماذا؟ لك الدراهم الأولى وليس الدراهم الجديدة، معارضة. سنرى إن شاء الله كيف يعالج هذا التعارض. هذا من الرد الأول. الرد الثاني قال دام ظله إن غاية ما تدل عليه هذه الرواية ليونس أن خصوصية النقدية والرواج تدخل في الضمان، وهذا لا يستلزم ضمان نقصان قيمة الدرهم الرائج، لأن النقدية كون يعني الفضة نقدا، قد تكون فضة مشكوكة وقد تكون فضة يعني مشكوكة نقدا وقد تكون شبيكة، فهذه صفة النقدية أي سفك الفضة نقدا، لأن النقدية صفة النقدية للفضة مقابل الفضة غير المشكوكة الشبيكة، لأن النقدية وإن كانت من الأوصاف الانتزاعية إلا أنها من الحيثيات المهمة التي تجعل الفضة المسكوكة نقدا يتعامل به كثمن في المبادلات والمعاملات، بحيث يكون النقد عنوانا مباينا مع ما لا يكون نقدا من الأموال، فتكون هذه الخصوصية من صفات المثل لا محالة عرفا، وهذا بخلاف نقصان قيمة المال. اليوم محل بحثنا مسألتنا أوراق نقدية تنقص قيمتها، قال هذا لا ينطبق على مسألتها، وهذا بخلاف نقصان قيمة المال أوراق النقدية، فإنه لا يجعله عرفا مالا آخر. ففرق بين زوال نقدية الفضة المسكوكة وبين نقصان قيمته من هذه الناحية. فالرواية إذن أجنبية عن بحث الضمان. أنا أنقل لكم نصوص الكلام، يعني دأبنا في المصادر الفقهية أحيانا ينقلون النص لكي يعلقوا عليه، ينقلون مشوها حتى يكون جاهزا للرد عليه. من نقطة الأمانة العلمية يعني ننقل النص كما هو وليس ننقله كما يعبر عنه، مثلا ما حاصله ما مضمونه ما كذا، وبالتالي يبدو أحيانا مخالف لمراد الأصل، يرد عليه، فإذا أنقل النصوص كما هي لأجل هذا الغضب ولأجل أن يعني تتعودون على التعاطي مع نصوص الفقهاء وكلماتهم وكيفية فهمها وتحليلها ومناقشتها. قد يكون الكلام صحيح نقول هذا صحيح، وقد يكون قابل النقاش نقول هذا قابل النقاش. فلذلك أيضا أعودكم على التعاطي مع النصوص بمختلف أشكالها القديمة والحديثة. إذا الرد الثاني ورد صحيح للسيد الهاشمي بأن صفة النقدية من صفات المثل، فالإمام عليه السلام لما حكم بإعطائه الدراهم الجديدة لا لأجل خلع الدراهم، لا لأجل ضمان هذا الانخفاض في القيمة الذي حصل، وإنما لأجل أن خصوصية النقدية من صفات المثل، يعني كون الفضة نقدا، فلما سقطت الدراهم الأولى عن السكة وعن النقدية فالدراهم لم تعد الدراهم بعد سقوط سكتها كالدراهم قبل سقوط سكتها، لأن صفة النقدية من صفات المثل. فإذا أراد أن يضمن بالمثل كن ملقي الدراهم القديمة، لأن الدراهم القديمة لم تعد مثلا للدراهم بعد سقوط سكتها، لابد أن يعطي دراهم مثلية، يعني دراهم لها سكة معمول بها بين الناس. وهذا صحيح طبعا على الكلام، فالرواية تكون أجنبية عما نحن فيه. فالإمام إذن ملخص إنما حكم بإعطاء الدراهم الجديدة من أجل أن الدراهم الجديدة هي المثل للدراهم تلك التي اشتغلت بها الذمة، يعني اشتغلت الذمة بدراهم تنفق بين الناس، والنفوق بين الناس صفة من صفات المثل لا يتسامح بها العرف. فلما سقطت لابد أن يقول لطيني دراهم، دراهم لا أعطيك إياه مثل شنو، يعني كل صفات المثل يوم صفات المثل أنا نقد رائج بين الناس، هذه لم تعد نقدا رائجا بين الناس. فالعرف لا يرى الدراهم بعد سقوط السك مثلا للدراهم قبل سقوط السك، فإذا هذا مو ضمان انخفاض قيمة، هذا ضمان المثلية. الصفة النقدية صفة داخلة في المثلية، وهذا كلام صحيح في الرواية أجنبية. أو إذا أردنا نعبر من عندنا تعبير نقول أن الدراهم الفضية يومئذ قيمتها مكونة من جزئين، جزء من المادة المكونة لها وهي الفضة، ومن هالناحية تتساوى الدراهم مع السبائك، ولها جزء ثاني القيمة وهو جهة اعتبارية وهو سفكها كعملة، هذا يعطيها قيمة إضافية. فإذا عليكم السلام ورحمة الله. فلما سقطت الدراهم عن العملة عن السكة ذهب هذا الجزء الثاني الاعتباري من قيمتها، فلم تعد مثلا إذا لتلك الدراهم الأولى. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا هو السر، عليكم السلام ورحمة الله، السر الذي أوجب أن الإمام يلزم أو يقول لك يعني الإلزام خلي. فإذا الرواية أجنبية عما نحن فيه، وهذا الجواب طبعا صحيح. الآن نحاول كيف نحل التعارض بين معتبرتي يونس، لأن معتبرة يونس خلينا نصفها بالأولى، الأولى يعني مو بالمجموعة أمامكم، الأولى في الباب اللي هي رقم 3 بالمجموعة أمامكم، مع معتبرة يونس الأخرى اللي هي رقم 1 بالمجموعة أمامكم، حتى نقول الأولى يكون واضح. كيف نعالج هذا التعارض؟ معتبرة يونس وحدة تقول لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس، ومعتبرة الأخرى تقول لك الدراهم الأولى التي أسقطها السلطان، تعارض كأنه سريع. فكيف يعالج هذا التعارض؟ يعني قلنا أن الاستدلال سواء حينما تحدثنا عن عدم الضمان بمعتبرة يونس ذيك الأخرى، أو هنا حينما تكلمنا عن الضمان بمعتبرة يونس هاي الموجودة الآن بين أيدينا، لابد أن الاستدلال الآن معجل إلى كيفية الجمع بين الرواية، لأنه حينما تستدل بها المعتبرة تعارضها تلك، وحينما تستدل بتلك تعارضها، فلا بد من أن ننتظر كيف يكون الجمع بينها حتى نشوف يمكن الاستدلال بها أو لا. ذكرت عدة وجوه ذكر وجهان يعني، ونحن إن شاء الله نضيف وجها ثالثا لكيفية الجمع بين هاتين المعتبرتين. الوجه الأول حكاه أيضا سيد الهاشمي في كتابه، قال حمل الأولى، الأولى يعني قلنا رقم ثلاثة في الباب عليكم السلام، قال حمل الأولى على فرض السقوط عن الرواج والنقدية نهائيا، والثانية على مجرد نقصان القيمة والوضيعة مع بقائه نقدا رائجا حيث لم يصرح فيها إلا بالوضيعة. قال معتبرة يونس الأولى لرقم ثلاثة هي عندكم بالمجموعة، يقول وليس تنفق، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس، وليس تنفق اليوم، يعني سقطت بالكلية عن الرواج والمعاملة، بينما الدراهم في معتبرة يونس الأخرى قرأناها قبل وهي رقم واحد في المجموعة. فيقول وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء الدراهم على ولها اليوم وضيعة، يعني مو سقطت بالكلية، يمكن تداولها لكن مع جبر نقصانها بوضيعته. قال هذا إذن الجمع، أن كل وحدة نظرت إلى دراهم غير التي نظرت لها الرواية الأخرى، فالموضوع إذن يحل التعارض هكذا بعدم وحدة الموضوع. فموضوع معتبرة يونس رقم ثلاثة الدراهم التي سقطت بالكلية وليست تنفق اليوم، بينما بمعتبرة يونس الأخرى دي رقم واحد لا، تنفق بين الناس لكن مع وضيعتها. هذا الوجه الأول الذي يقول، وهو طبعا ليس تام، لأن الروايات الثلاث معتبرتها يونس ومعتبرة السلطان صريح بأن الدراهم قد سقطت، أسقطها السلطان، تعبيرها في معتبرة يونس واضح، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، وأيضا في معتبرة يونس أن السلطان أسقط. فالروايات موضوعها من هذه الناحية الأخرى، وكلها موضوعها سقوط العملة وإن اختلفت التعابير فيما بينها، تارة عبرت أسقطت، تارة ليست تنفق بين الناس، اختلاف التعابير وإلا كلها متحدة من هذه الناحية، كلها تحلتها. أما قضية أنه ذكرت في معتبرة يونس رقم واحد ولها اليوم وضيعة ولم تذكر في معتبرته الأخرى، هذا اليوم معلوم يومئذ أن الدراهم لما تسقط عن العملة هي ما تنقص قيمتها بالكلية، وإنما تنقص قيمتها باعتبار الفضة الموجودة بها، اللي قلنا قبل قليل أن قيمتها لها جزءان، قيمة الفضة المكونة لها وقيمة الاعتبارية لسكها عملة. فإذا إذا ما عبرت معتبرة يونس الأخرى بالوضيعة فلأن هذا معلوم أن الدراهم لما تسقط كعملة يبقى تداولها لكن مع وضيعته. وقرأنا في درس سابق أكثر من رواية في هذا المعنى، وأن الدراهم حتى لو سقطت بين الناس يكون لها رواج لكن مع دفع هذه الوضيعة لأجل سقوطها. فإذا هذا الوجه الأول من المعايض لجل التعارض ليس تاما. الوجه الثاني ما اختاره الشيخ الصدوق وتبعه الشيخ الطوسي رضوان الله عليهما، ونقله في الوسائل في نفس الباب، حديث الثالث في نفس الباب، روى كلام الصدوق قال كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس، قال والحديثان متفقان غير مختلفين، وحدة تقول لك الدراهم الأولى وحدة تقول لك الدراهم التي قال ليس مختلفين شون. فمتى هذا وجه الجمع، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس ونحوه. ذكر الشيخ الطوسي أيضا مثل هذا التوجيه، بيانه يمكن أن فكرة فيه دروس الأولى عن ذلك، أن الدراهم تارة يتعامل بها عددا كعدد، وتارة يتعامل بها وزنا، وعلى كل من هذين النحوين يوجد رواية، مثلا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتلف الرجل الدراهم وينقذها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا؟ قال لا بأس. فالدراهم تارة تكون عدد 10 دراهم، 7 دراهم، 15 درهم، وأخرى تكون وزنا، يعني هو أراد منه باعتبار الدرهم له وزن يعادل 7 على 10 من دينار من مثقال يعني، فيبيع وزنا. كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له ندفع إلى الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها. فالملحوظ إذن وزن الدراهم. فجمع الشيخ الصدوق اللي تبعه الشيخ الطوسي على ذلك يقول: هذا إذا جرت المعاملة على الدراهم بنقد معلوم، لهذا النقد من هذه السكة من هذا العدد من الدراهم، خلاص هاي حتى لو سقطت الدراهم يكون حقه هذا العدد من الدراهم، لأن جرت المعاملة على هذه السكة المعلومة المشخصة. أما إذا جرت، وهذه الرواية اللي تقول لك الدراهم الأولى، لأن جرى العقد على هذا النوع من الدراهم وبهذا العدد من الدراهم. الرواية الأخرى لا، هاي جاية في حالة إذا كان الاتفاق على الدراهم وزنا، أنا أعطيتك 10 مساقين فضة، ستعطيني إياها من هاي الدراهم من تلك، أنا أريد وزنا منك دراهم. قال: فإذا ما ملزم هذا بتلك الدراهم المعينة التي أعطاها، وإنما يعطيه من الدراهم التي تنفق بين الناس. هذا إذن تقريبه. بعض الأعلام المعاصرين دام ظل الشريف وطبعا سيد الهاشمي مع اعترافه بأن هذا الوجه من الجمع لا شاهد عليه، ومع ذلك اختاره وحاول أن يوجد شاهد. تعلمون الجمع العرفي لابد من شاهد عليه، وإلا أصبح جمعا تبرعيا لا حجية فيه، لابد من أن يكون جمعا عرفيا. فاعترف أنه لا شاهد عليه، فلذلك هو حاول أن يوجد شاهدا لهذا الجمع العرفي، وقال: وهذا التفصيل الذي ذكره العلمان معقول جدا، إلا أنه لا بد من قيام شاهد جمع عليه من الروايات، ولعل ما يمكن أن يكون شاهدا عليه أن سياق التعبير في رواية يونس الأولى رقم 3 في الباب قلنا أمامكم يناسب المعنى الأول، أي دفع الدراهم بما هي فضة مسكوكة بسكة التعامل لا بخصوصيته، حيث عبر فيها السائل بقوله: فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق بين الناس. الظاهر في أنه يرى الفرق بين ما أعطاه وبين ما ينفق كالفرق بين الأعيان والمصادق وبين كل ما ينفق بين الناس، فكأنه إنما كان قد أعطاه ما أعطاه سابقا بعنوان كونه مما ينفق بين الناس في ذلك اليوم لا لخصوصية في سكته. وهذا بخلاف التعبير في الوارد في الروايتين الأخيرتين يعني رقم 1 ورقم 2 في المجموعة، فإن ظاهر التعبير فيهما ملاحظة كل من الدرهمين بسكته بالخصوص. حاول إذن أن يوجد شاهدا على هذا الجمع واختاره، والشاهد هو هذا. يقول في معتبرة يونس الأولى اللي قلنا رقم 3 في الباب، يقول الرجل السائل: فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس. يقول هذا التعبير منه شاهد على أنه لاحظ قضية الرواج بين الناس، فلذلك لما سقطت عن الرواج الإمام قال لك الدراهم الرائجة بين الناس، لأن هذا التعبير منه يوحي يشعر بأنه لاحظ الرواج مو لاحظ شخص الدراهم، حتى نلزم بدفع نفس الدراهم الأولى حتى لو سقطت سكتها بين الناس. قال: بينما هذا التعبير ما موجود في معتبرة يونس الأخرى. لكن كما ترى يعني هذا أحيانا في التعبير، يعني كان سيدنا الشهيد الصدر قدس الله نفسه من يصل إلى شيء يعني وجوه يقول هذا من ضيق الخناق، ما أدري هو هذا المصطلح مستعمل قبله لو من إبداعاتي ما أدري. ف فأحيانا إذا تحصل بعض الوجوه بعض التقريبات من ضيق الخناق، يعني تعارض أمامنا ونحن نريد أن نحل بشكل أو بآخر، وإلا كما ترى ليس شاهدا، هذا شاهد غير مقنع. ولماذا يعني معتبرة يونس الأخرى لم يؤخذ فيها أن المتعاملين كانوا يراعون قضية فلينفق لنفسه؟ المتعاملون دائما هم يلاحظون كونه نقدا رائجا، ولا يلاحظون حينما يتعاملون على الدراهم شخص هذه الدراهم حتى لو سقطت، خصوصا مع علمي أن إذا سقطت تنقص قيمتها. يعني أكو واحد يتعامل مع الدراهم إلا هذه الدراهم حتى لو أسقطها السلطان وحتى لو نقصت قيمتها. فهذا الشاهد إذا من ضيق الخناقة يذكره السيد الهاشم، وإلا هو لذلك هو يعني علم أنه هذا الكلام ليس تاما، على الأقل في معتبرة تونس الأخرى اللي جعلها شاهد على احنا هذا التسلسل في المجموعة خلاف التسلسل بالباب قد يسبب إرباكا. فأريد يعني تتعاونون معي في هذه النقطة، يعني يونس الأولى من يقول قصد رقم 3 ويونس الأخرى قصد رقم 1 زين، فهو هنا جعل رقم 3 شاهد يقول فلي عليه تلك الدرهم بيعنا أو ما ينفق، شاهد على أنها على أن المتعامل لاحظ نفوذ ونفوق وجوال الدراهم بيننا، وتلك مطلقة شاملة لحال الجواز ليست مختصة بحالة الدراهم المعينة. لذلك هو التفت وقال ولو فرض أنهما، يعني معتبرة يونس الأخرى ومعتبرة صفوان، مطلقتان تشملان الصورتين، صورة نفوذ الدراهم وعدم نفوذه، فتخصصان بالرواية الأولى بما إذا كانت خصوصية السكة ملحوظة ومطلوبة للدائن حين التعامل. ماكو واحد من المتعاملين سواء كان بائع أو مقرض يقول لا أنا قرضتك هذا الدراهم بشرط أن ترد لي من عين هذه الدراهم حتى لو سقطت السكة ونقصت قيمة أريد من شخص هذه الدراهم. أعتقد أكو واحد من المتعاملين ولا دليلهم إن وجد شاهدا في معتبرة يونس الأولى قضية النفوق بين الناس، وما هو شاهدك في هذه الرواية على أنها يريد السكة بخصوصها حتى لو سقطت من التعامل؟ ما عنده شاهد. لذلك هو شوف بماذا تمسك، قال فعلا هنا مطلقة معتبرة يونس الأولى ومعتبرة صفوان نبيها تخصيص بخصوص الدراهم من هذه السكة حتى لو سقطت، بس قال بما أنهما مطلقتان فتخصصان بمعتبرة يونس الأخرى. فإذا أولا هذا الشاهد غير مقنع لأنه لا يوجد أحد من المتعاملين نتوقع منه أنه يشترط هذه الدراهم بسكتها حتى لو خرجت عن السكة، خصوص مع التفاتي لأن خروج عن السكة ينقص قيمتها. هذا أولا. ثانيا أنه هذا الحمل المطلقتين الأولى والثانية يونس وصفوان على هذه فهذا غير صحيح، لأن متى نحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص؟ لا وجد تعارض وتناسي بينهم، فنرفع التناسي بهذا الشكل من الجمع، هناك ثلاثهما مثبتتان فلا تناسي بينهما حتى نجمع المطلق على المقيد والعام على الخاص، لا يوجد تنافي، فلا وجه إذن لهذا الجمع نحافظ على إطلاقه. فإذا هذا الوجه قلنا أنه كان سيدنا قدسنا يعبر من بعض ذلك الخناق يرتج إلى بعض الوجوه اللي هو يعلم بأنها ليست تامة. إذا هذا الوجه لا يمكن مساعدته عليه. الوجه الثالث الذي نطرحه هنا ونذكر بعض الشواهد عليه هو عدم وجود تعارض بين الروايات. نقرأ لكم نص ما كتبناه حتى لا تحبون تدونون لأنفسكم. عدم وجود تعارض بين الروايات، إذا الحكم في المسألة تخيير صاحب الحق بين أخذ الدراهم الأولى التي أسقطها السلطان مع الوضيعة أو الدراهم الجديدة التي تنفق بين الناس. وقد ذكرت كل من معتبرتي يونس أحد فردي التخيير. هذا الذي نقول. يعني عرفنا التخوية مسألة شخص يطلب واحد دراهم. الحكم في هذه المسألة ويشون. شخص يطلب واحد دراهم. وسقطت تلك الدراهم عن السكة. فماذا يستحق المضمون لك على الضامن؟ نقول له تستحق إما دراهم جديدة مما ينفق بين الناس لأنك أعطيته دراهم تنفق بين الناس. لو لك الدراهم الأولى التي لم تعد تنفق بين الناس لكن عليه أن يعطيك الوضيع الفرق اللي صارت بسبب السقوط عن السكة. هذا الحكم في المسألة. فالإمام عليه السلام في معتبرة يونس أولى وثانية واحدا قال فرد الأول من التخير قال لك الدراهم الأولى وقصد كما قربنا قبل مع ما ذكره السائل من ولا اليوم وضيعته. ما نقدر نغفل هذا الجزء من كلام السائل وبينا وجهه في درس سابق وإن كان أشكل من أشكل منكم لكن هذا الذي نفهمه. فإذا واحدة من معتبرتي يونس أعطت أحد فردين تخيير والمعتبر الأخرى أعطت الفرد الثاني من التخيير. مو من قبل هذا الإعطاء مو من الإمام عليه السلام ها قد يكون من الرواة. هذا نظيره أجيب لكم مثال عليه في قضية الصلاة في أماكن التخيير. روايات تجدونها في أبواب صلاة المسافر كتاب الصلاة. تشوف يسأل يا ابن رسول الله أني جئت إلى مكة وما ناوي إقامة أصلي. الإمام يقول له صلي تمام فإنها أفضل وأكمل. يجي آخر يقول له يا ابن رسول الله جئت إلى مكة وما ناوي إقامة أصلي. يقول له صلي قصر. الإمام يراعي إذا افترضنا أن الجوابين مختلفان من قبل الإمام لأن سيأتي الكلام. فالإمام تارة يراعي في حال السائل أنه هذا فرد أعطيه فرد الأكمل أقول له تمام. وتارة أجد شخص عنده في التوهم في ذهنه أنه مال فقه العامة أنه الذي يسافر لا يجب عليه القصر وإنما هو مخير بين التمام والقصر. فالإمام يريد يزيله التوهم عنه يقول له أنت مسافر صلي قصر. هو مخير هذا صحيح وهذا صحيح. فقد تقتضي المناسبة أن يعطيه هذا الفرد وقد تقتضي المناسبة أن يعطيه هذا الفرد بحسب الحال الموجودة. هناك الروايات رجعوها ماكو حاجة أنا أذكر أمثلة. فهنا كلام الإمام تارة يقول له سأل السائل هل هي الدراهم الأولى التي لها وضيعتهم؟ قال نعم لك الدراهم الأولى مع الوضيعة اللي سألت عنها. آخر يجيب له لا لك الدراهم التي تنفق بين الناس. فهذا إذن هو وجه الجمع أن كل واحدة تتحدث عن فرد من فردي التخيير. طبعا قلنا أنه لا بد من شواهد على ذلك بغض النظر عن هذا التمرير الذي ذكرناه مع تخيير في الصلاة بين القصر والتمام والروايات موجودة. ليس يعني التمرير هو افتراضي لا لا الروايات ستجود من اللي يراجع هذا الأبواب صلاة المسافر يجد هذا المعنى. شواهدنا على هذا الجمع أكثر من شاهد. أولا أن هذا هو مقتضى التعامل مع النقدين القديمين. النقدين القديمين حينما يسقط النقد عن السكة لا تسقط قيمته وإنما تنقص. فإذا حينما يعطيه هذا الشخص المدين من السكة القديمة ماكو إشكال. لكن عليه أن يكمل له هذه الوضيعة التي حصلت. ليست كالعملة الورقية اليوم إذا سقطت عن الاعتبار زالت عملتها بالنهاية كليا حتى تنتهي. لا هو هذا مقتضى طبيعة النقود يومئذ أن حينما تسقط عن السكة تبقى قيمتها لكن يدرك بعض النقص نعالجه. فلو ينطي الدراهم الجديدة لو يجبر له نقص الدراهم القديمة. فالشاهد الأول أنه هو هذا مقتضى التعامل بالنقدين القديمين. الشاهد الثاني هو تعبير الإمام عليه السلام. الإمام عبر لك ولك ظاهرة في التخير في كل من المعتبرتين. في المعتبر الأولى قال لك الدراهم الأولى وفي المعتبر الأخير أيضا قال لك أن تأخذ منه ولك. إذا طبعا فهمنا الحكم التكليفي منه كذا الحكم الوضعي ولا من ملكه وكذا وندخل لا تشير إلى الاستحقاق وإلى آخره. لكن إذا فهمنا بناء على فهم الحكم التكليفي منها فلك ظاهرة لك أن تأخذ الدراهم الأولى مع جبرها بالوضيعة ولك أن تأخذ الدراهم الجديدة. هذا الشاهد الله بالرواية استعمل الإمام كلمة لك اللي إذا أردنا أن نفهم من الحكم التكليفي فهي تدل على التخيير. الشاهد الثالث هو الظن بوحدة الروايتين، وظن له طبعا عدة يعني مؤشرات. أولا وحدة الراوي، مو فقط يونس، لا حتى قبل يونس محمد بن عيسى راويها محمد بن عيسى عن يونس، فوحدة الراوي، بعد وحدة المروي عنه وهو الإمام الرضا عليه السلام، بعد وحدة القضية المسؤول عنها كلامكم قضية وحدة لي على آخر درائمك، بعد وحدة كيفية السؤال اثنين المكاتبات أيضا. فهذه كلها يعني إذا طبقنا تراكم الاحتمالات وحدة الراوي بل أكثر من راوي، مو بس يونس محمد بن عيسى عن يونس أيضا مفتح، وحدة الراوي وحدة المروي عنه وحدة قضية السؤال وحدة كيفية السؤال وهي المكاتبة، هذا كلها قرائن تشير إلى وحدة الرواية. فلأن مو روايتين حتى نفترض التعارض بينهما، هي رواية لكن يمكن من يونس من الراوي عن يونس محمد بن عيسى روى لهذا شقا من فردي التخيير وروى لذاك شقا آخر من فردي التخيير، وهذا شيء مألوف في أجوبة الاستفتاءات. إذن على هذا لا يوجد تعارض بين الروايتين وإنما الحكم هو التخيير، وكل من الرواية أشارت إلى جانب. أنا أفضل طبعا قدر الإمكان لا استطاع أحد يعني شلون الشيخ الطوسي ألف كتاب التهذيب ولرفع التعارض، بالتأكيد أولى من أن يمكن جربتونا في كثير من الموارد، أولى من أن نجي نرمي هذه على التقية ونرمي تلك بإعراض الأصحاب ونرمي تلك أنها ما أدري فيها. بعد إذا استطعنا أن نصون حرمة الروايات ما أمكننا ذلك فهو بالتأكيد هذا شيء جيد وإن شاء الله تحمدون عليه. وهذه الشواهد التي ذكرناها، فإذا لا يوجد تعارض بين هذه الروايات. الآن إذا انتهى الكلام في الاستدلال على القول الثاني وهو القول بالظنون، واللي ذكرنا به تسعة وجوه على طبق القواعد واستدللنا بالروايات، وقد رأينا أن الرواية أجنبية عن المقام لأنها نظر إلى قضية المثلي، هذا الدرهم الذي سقط عن العملة لم يعد مثلا، والعملة من المثليات التي تضمن بالمثل، والدرهم بعد سقوطه عن العملة لم يعد مثلا للدرهم السابق حتى يضمن به. ننتقل الآن إلى القول الثالث من الأقوال في المسألة، وقلنا أن الأقوال في المسألة أربعة: القول بعدم الضمان وقد انتهى، القول الثاني هو القول بالضمان وقد انتهينا الآن من بفضل الله تبارك وتعالى، القول الثالث هو بالتفصيل، التفصيل على أي أساس. ذكرنا في درس سابق عدة معايير أو سميناها عناصر مؤثرة في الحكم، كلها يمكن أن يفصل الحكم على أساسها، ذكرنا في درس سابق لا نعيد، يمكن ذكرنا ستة من المعايير اللي يمكن على أساسها. المهم الآن نستمر للنقاش مع السيد الهاشمي. السيد الهاشمي مال إلى التفصيل بلحاظ ماذا؟ كون الانخفاض حاصلا بسبب يرجع إلى الجهة المصدرة للعملة فيضمن، وبين كونه ناشئا من عوامل أخرى كاختلال قانون العرض والطلب فلا يضمن. هو لم يصرح طبعا بمختاره، وأعتقد أنا دلتكم كم مرة على المصدر، ربما راجعتم المصدر، هو لا يوجد وضوح في مختاره في المسألة، إنما أشكل على المشهور. قلنا أن المشهور يذهب إلى ماذا؟ إلى عدم الضمان، فهو قال وهذا أي القول بعدم الضمان اللي نحن نسمى المشهور، وإن كان صحيحا في الجملة إلا أن الإشكال في إطلاقه، يعني هو يستشكل على الإطلاق، يعني يقول بالتفصيل. أولا لم يذكر وجه الإشكال ما هو على هذا الإطلاق، وبعدين ما هو التفصيل الذي يتبناه. اللي راجع هذا ذكر هذا السطر في أول بحثه، يعني صفحة 170 في كتاب قراءات فقهية معاصرة، أول الصفحات. ثم بدأ كما ذكرنا بالمحاولات الاثنتي عشرة اللي ذكرها للضمان. لم يبين صريحا لما أشكل على الإطلاق ما إطلاق عدم الضمان اللي نسبناه للمشهور، وما هو التفصيل مقابل هذا الإشكال على الإطلاق لم يذكره، لكنه صرح بهذا التفصيل في كتاب آخر له، وهو كتاب الخمس. قال هناك مشيرا إلى بحثه هذا في قراءات فقهية معاصرة، قال: وقد ذكرنا في بعض أبحاثنا أن المثلية في النقود الاعتبارية عرفا وعقلائيا تكون بملاحظة القوة الشرائية لذلك النقد لا بمجرد القيمة الإثمية، فلا بد من حفظ ذلك قوة الشرائية في مقام الوفاء. إذا كان من هنا يبدأ قلب التفصيل، إذا كان انخفاضها ناجما عن الأسباب المربوطة باعتبارية النقد لا بقوانين العرض والطلب في السوق. هذا في كتاب الخمس السيد الهاشمي الجزء الثاني صفحة 193، هناك صرح إذن بهذا التفصيل، وإن كان سنرى هو يعني طرح أكثر من قضية التفصيل. حينما نقرأ أن الصلاح طرح أمرين، الأمر الأول ملاحظة القوة الشرائية، وثانيا مراعاة هذا التفصيل. أعيد هذا النص المختصر في كتاب الخمس حتى نأخذ بيانا من هذا الكتاب. قال: وقد ذكرنا في بعض أبحاثنا، وهو هذا البحث الذي نحن فيه، أن المثلية في النقود الاعتبارية عرفا وعقلائيا تكون بملاحظة القوة الشرائية لذلك النقد لا بمجرد القيمة الإثمية. ما يكفي الطاس 100 دينار يريد منك 100 دينار، هاي القيمة الإثمية واحدة مو كافية. هذا أمر إذن درائيكم. بعد قال: فلا بد من حفظ ذلك في مقام الوفاء، يعني القوة الشرائية، إذا كان انخفاضها ناجما عن الأسباب المربوطة باعتبارية النقد لا بقوانين العرض والطلب في السوق. إذن هو لم يصرح في كتابه هذا بمختاري، وإن كان مال إليه هنا، لكنه صرح في كتاب الخمس به. ثم إن شاء الله خلال النقاشات سنستخرج من كلامه عدة تفصيلات، سنجد أنه كل ما يصطدم مع إشكال فنقول لا يستطيع حله يقول بالتفصيل على أساس ذلك الإشكال، ثم إذا صدم بإشكال آخر يقول بالتفصيل على أساس ذلك الإشكال. هذا التفصيل ذكره في المحاولة السابعة بحسب ترقيم محاولاته، لذلك نحن علقنا من تعليقاتنا على منهجية، لأنه كان عليه أن يرتب البحث يعني ترتيبا فنيا ويفرد لكل حالة عنوانها. هذا إذن قول بالتفصيل، هذا وليس قولا بالضمان حتى يدرج ضمن المحاولات الاثنتي عشرة. على أي حال قال دام ظله الشريف، وأقرأ نص كلامه حتى لما ذكرناه قبل قليل، من أنه أنا أريد أعودكم على النصوص أولا للأمانة، وثانيا حتى يمكن أحدكم قبل أن يعني يستمع إلى بياننا بالبحث ومناقشاتنا يمكن وجد صعوبة فيه مثلا التعاطي مع البحث، لكن لما لا شفت العرض لا صرت تقدر تتعاطى معه، يمكن حتى تناقشه وتحلله وترد عليه إلى آخره. فلذلك أولا حفاظا على الأمانة العلمية أنقل نفس النقل، ثانيا هو تعويضكم على نصوص كلمات الفقهاء القديمة والحديثة. إذن قال دام ظله الشريف: أن النقود إذا كانت حقيقية كالدرهم والدينار، هذا صفحة 178-179، أن النقود إذا كانت حقيقية كالدرهم والدينار فقد يقال بعدم ضمان نقصان قيمتها، لأن ماليتها بجنسها الحقيقي، والذي هو مال مثلي كسائر الأموال المثلية. سمع علينا بالنقدين القديمين، يعني بالنقد. قال وأما النقد الاعتباري فحيث أنه لا منفعة ذاتية استهلاكية له أصلا، وإنما منفعته بجعله للتبادل ما بقيمة بذاته، فتكون هذه الخصوصية أعني قيمته التبادلية وقوته الشرائية ملحوظا عرفا وعقلائيا كوصف حقيقي داخل في أوصاف الذاتية أوصاف المثل القوة الشرائية، فتكون مضمونة القوة الشرائية لأنها ملحوظة عرفا وعقلائيا كوصف حقيقي، فتكون مضمونة كضمان سائر صفات المثل، بل هذه الحيثية قد تعد قوام النقد وحقيقته بالمقدار المرتبط باعتبار النقد نفسه لا بارتفاع أو انخفاض قيمة السلع الأخرى في السوق بتأثير عوامل العرض والطلب عليها. قبل ما نكمل النقد يعني الآن هو دمج بين الأمرين، يقول أنه هذه الأوراق النقدية ولا قيمة لها في ذاتها وإنما قيمة اعتبارية، وكما يقول الآن قوتها الشرائية ملحوظة عرفا وعقلائيا كوصف حقيقي، فإذا تكون من الصفات الذاتية التي تندرج في الصفات المضمونة يعني في صفات المثل. يقول بل هذه، هذا الساب كلامه وانتقل منا إلى الاستدلال على التفصيل كأنه يقول بل هذه الحيثية قد تعد قوام النقد وحقيقته بالمقدار، مو دائم لا، بالمقدار المرتبط باعتبار النقد نفسه. من هنا بدأ القول بالتفصيل أنه هذا الحيثية وهي القيمة الشرائية للعملة هذه قوام النقد وحقيقته لكن مو مطلقة، لا، بالمقدار المرتبط باعتبار النقد نفسه اللي يوصل للتفصيل الجاي، لا بارتفاع أو انخفاض قيمة السلع الأخرى في السوق بتأثير عوامل العرض والطلب عليها. فإذا تغيرت قيمة النقد من هذه الناحية من ناحية اعتبار النقد مو بسبب تضخم قانون العرض والطلب، كما إذا قل اعتبار الدولة المصدرة له، دولة قلت قيمة عملتها وضعفت قوتها الاقتصادية فضعفت القيمة، أو نشرت الدولة كميات أكثر من بلا رصيد حقيقي بأجائه، مثل هيك انخفاض إذا حصل لهذه الأسباب الراجعة إلى اعتبارية النقد، قال كان هذا التغيير كالتغير في الأوصاف العرضية للمثل كالثلج في الصيف والماء في المفازة، كان هذا التغيير مضمونا عرفا لأهميته وخطورته وملحوظيته عرفا في خصوص النقود الاعتبارية، فلا يكون أداء معادله الإسمي، الرقم 100 دينار 50 دينار، فلا يكون أداء معادله الإسمي وفاء وأداء للمثل، وإنما مماثله المعادل لنفس القيمة والمالية المعتبرة له سابقا من نفس الجنس، ويعتبر مثلا له هذا المعادل الإسمي 100 دينار أو أكثر أو أقل، وإنما المماثل المعادل له هو ما له نفس القوة الشرائية. كان في الكلام تقد نفسه يدرس مكاسب أو يمشي بالدرس بعدين يقول استهمتوا، يقول فأنا استهمت أنت استهمت فالثاني ما أدري هو بهذه الطريقة أنا قداسي مش يقول هو يعني بعد ما أدري يعني في النص إن شاء الله واضح هذا يحتاج إلى شرح نشرحه، بس أظن يعني هالتعابير صارت مألوفة عندنا لا تحتاج إلى مزيد من الشرح. يقول فلا يكون أداء معادله الإسمي وفاء وأداء للمثل، وإنما مماثله المعادل لنفس القيمة والمالية المعتبرة له سابقا من نفس الجنس، فيكون هناك ضمان للخصوصية الجنسية وضمان للقيمة والقوة الشرائية فيه. وضمان يعني ضمان للقيمة المسمات هاي المئة دينار، وضمان للقوة الشرائية كون كان يعادل 5 غرامات ذهب، قريب مبلغ يعادل 5 غرامات ذهب الآن. فيكون هناك ضمان للخصوصية الجنسية، هاي ورقة في 100 دينار، يريد ورقة في 100 دينار بعد. وضمان آخر، وضمان للقيمة والقوة الشرائية فيه، يعني مو فقط أريد ورقة 100 دينار خصوصية الجنسية، لا أريد ورقة لها قيمة قوة شرائية تعادل 5 غرام ده. باعتبارهما معا القوة الشرائية والقيمة الإثمية من أوصاف النفس. ومن هنا أيضا لا يصح دفع عملة أخرى من جنس آخر، كما أن ارتفاع المالية والقيمة لذلك الجنس من النقد يكون للمضمون له، لأنه ارتفاع لمالية جنس النقد. يقول إذن بموجب ما تقدم عليه ضمانان هذا المضمون له، ضمان للقيمة الإثمية أو الخصوصية الجنسية كما سمى فئة 100 دينار خلاص عواد بعد، وأريد القوة الشرائية أيضا. وبذلك جاء استطعنا شوف قال ومن هنا أيضا لا يصح دفع عملة أخرى من جنس آخر، ما يصح تعطي بدل هاي 100 دينار اللي اشتغلت بها الذمة دولار أو ذهب أو ريال أو تومان أو أي شيء آخر، ما يصح تعطي لأنه اشتغلت، هذا مخالف لأحد المضمونين وهو كونه 100 دينار. شوف خصوصية الجنس، كما أن ارتفاع المالية والقيمة لذلك الجنس من النقد يكون للمضمون له، لأنه ارتفاع لمالية جنس النقد وخصوصيته المضمونة. ويقول وإذا قويت القوة الشرائية للعملة فمو تقلل، تقول إن سقيتني 100 دينار مال 5 غرامات دفع صار 5 غرامات 50 دينار، هال 50 يقول لك لا، مو أنت من خصوصيات مثلي أن الرقم مضمون وهو 100 دينار، فمن تنخفض العملة أريد منك القوة الشرائية، ومن تقوى العملة أريد منك المبلغ هذا الاسمي 100 دينار. فإذا يعني ستشوفه قبل ما نكمل وكأنه مو دا يستدل، هو دا يرقع يريد يعالج إشكالات كلامه كله الآن، هو هل كلها إشكالات قلناها كانت إشكالات في بعض الموارد، نقول أنه هذا سيشوف كل شيء لما نقول أنه إذا كان ضمان الأوراق النقدية بالقيمة مو بالمثل لازمه جواز دفع المضمون بأي عملة كان، هذا لازمه، بينما حينما يكون مضمون بالمثل على يعطيك 100 دينار 100 دينار، أما إذا كان مضمونا بالقيمة ليش التي من 100 دينار؟ أعطيك ما يعادل هذه القيمة من أي عملة أخرى، هذا نقض على الذي يقول بالقيمة. فهو بهذا إذن يجاوب إشكالات هذا من يقولون. ومن هنا أيضا لا يصح دفع عملة أخرى من جنس آخر، يمكن هذا الإشكال. وهذا الكلام الثاني يكون إشكال آخر، وهو أنه إذا جعلت القوة الشرائية هي المضمونة لازمه أن من تقوى العملة أن تتقل، فهذا شوف كلامه يقول كما أن ارتفاع المالية والقيمة لذلك الجنس من النقد يكون للمضمون له، مو تقول له لا أنت قوت العملة هذا أقل، لا ليش؟ لأنه ارتفاع لمالية جنس النقد، 100 دينار ارتفعت طيال 100 دينار وخصوصيته المضمونة، فلا يجوز للضامن الدفع الأقل منهما، مضمون عليه اثنين إذا ارتفعت ماليته، وفي نفس الوقت يكون نقصان القيمة والقوة الشرائية مضمونا أيضا، يعني إن نقصت القيمة يقول لك القوة الشرائية مضمونة أنت ما يعادل القوة الشرائية، وإن قويت قيمة العملة يقول لك المبلغ المسمى مضمون قيمة 100 دينار ما يصير تقلل بها. فكل لحظة هو بيسد إشكالات. وبهذا يكون ضمان النقد مثليا أي يضمن جنسه. ما اختلفنا احنا ضمان الأوراق النقدية بالمثل مو بالقيمة، من هالناحية لا تشكلون علينا. وبهذا يكون ضمان النقد مثليا أي يضمن جنسه كما يضمن سائر المثليات، ما اختلفنا وياكم، ولا يضمن عنوان القوة الشرائية الذي قلنا في المحاولة السابقة بأنه أمر معنوي انتزاعي، ولا آخر الكلام أنه كيف يضمن وهو أمر انتزاعي ما لا علاقة بالعين وإنما مرتبط. شوف كم إشكال في جوه، من قلنا أنه إذا هذا يضمن الشوار قلنا هذا أمر خارج عن العين، ما مسؤول عنه، فيقول إذن ولا يأتي بأنه أمر معنوي انتزاعي، إلا أن يقول أنا متفق معكم أن الأوراق النقدية من المثليات فتضمن بالمثل، إلا أن مثليته تتقوم بخصوصيته الجنسية أولا 100 دينار يعني 100 دينار، وبقيمته وقوته الشرائية معا، اثنين هذين داخلات في تحديد المثلية هكذا يقول. ولكن يقول مو مطلقا القوة الشرائية داخلة في صفات المثل، لا يقول ولكن بالمقدار المرتبط به بالعملة، القوة الشرائية اللي تتأثر نفس اعتبارية العملة لا بقيمة السلع الأخرى من سائر النواحي، أي من ناحية مقدار العرض والطلب عليها في نفسها من غير ناحية ارتباطها بقيمة النقد، لا فقط من هذه الناحية. فإذا كان هبوط قيمة النقد من جهة غلاء الأجناس الأخرى أو أكثرها لندرتها أو غير ذلك من أسباب ارتفاع قيمة السلع فهذا لا يكون مضمونا لصاحب النقد، لأن هذه المالية الزائدة لم تكن مربوطة بالمالية التي كان يمثلها النقد المضمون، وإن كان هبوط قيمة النقد من ناحية هذا إذن نص كلامه نقلناه على طوله لأنه لازم نحط بكل التفاصيل. ووصف هذه المحاولة بأنها قريبة من الناس، لكنه أشكل عليها 4 إشكالات وأجاب عليها. فقلنا أنه لم يصرح بأن هذا مختار أو أن مختار التفصيل باليحاظ ماذا التفصيل، لكن واضح هنا بس في كتاب الخمس كما نقلنا النص يصرح بأن مختاره هو هذا. الآن نقول أنه دام ظله عالج بهذا البيان منه عدة مشاكل، وقد ضمنها في كلامه الذي ذكرناه الآن ونقلناه عنه من خلال أمرين. الأمر الأول كما ترون أنه جعل القوة الشرائية من أوصاف المثلية التي تكون داخلة في الأوصاف المضمونة، وجعلها من أوصاف المثل اللي عبر عنها بالخصوصية الجنسية، وإحنا شرحنا لكم خلال النص، وبذلك تجنب عدة إشكالات. مثلا أنه لو زادت القيمة لازم النقص، يقول لك لا الخصوصية الجنسية مطلوبة، يقول لك لو كانت الضمان بالقيمة هو إذن أقدر أوفي بعملة أخرى، يقول لك لا خصوصية الجنسية مطلوبة. فإذن أجاب عدة إشكالات بهذا الأمر الأول الذي ضمنه بكلامه. الأمر الثاني الذي ضمنه بكلامه هو التفصيل بينما إذا كان الانخفاض ناشئا من تصرف الجهة المثلية للعملة، الجهة المعتبرة لهذه العملة، أو كان ناشئا من اختلال قانون العرض والطلب كما ذكرنا. وبهذا التفصيل أيضا عالج جملة من الإشكالات، من ضمن ما عالجها بهاي أن ما ذكرنا طبعا في أكثر من مورد أن تغير القوة الشرائية أمر خارج عن العين، فإذا كان خارجا عن العين مثلا لا أحد يذكر مولدات كهربائية ما في كهرباء سعرها صاعد برقم معين، توفر الكهرباء نزل سعرها، ولماذا يضمن هذا الانخفاض وهو أمر خارج عن العين؟ ففرق ذكر هذا التفصيل لمعالجة مثل هذه الإشكالات بأنه هذا ما مضمون هذا الانخفاض، لأن هذا ناشئ من العرض والطلب والتضخم والآخري، هذا الانخفاض المضمون وما كان بسبب الجهة المصدرة للعملة. الآن إذا فهمنا لماذا هو التجأ إلى صياغة هذا الوجه، نستطيع أن نسجل أو نورد على كلامه إذا ما ظل إرادا إجماليا وإرادا تفصيليا. إرادا تفصيليا نقصد بها على كل من هذه الأمرين نناقش، والإرادة الإجمالية على مجمل المحاولة. أما الجواب الإجمالي فحاصله أن هذين الأمرين وجهان مستقلان، فليس من الصحيح جمعهما بوجه واحد، وإلا يحصل تشويش كما حصل تشويش في كلامه. لذلك كلامه هو مجموع كما عبرنا قبل قليل، مجموع ترقيعات لسد إشكالات وثغرات وليس استدلال لما سنعمل من تفاصيل المناقشة. هذين وجهان مستقلين، وجه فذكرنا أنه الأمر الأول اللي نقلناه عن على معاصر آخر شيخ الجواهر، وقال هذا الكلام، قال أنه الأوصاف الداخلة بالمثل هم القوى الشرائية وهم وناقشنا أن هذا أمر يمكن طرحه، وهذا التفصيل أمر آخر. المداخلة بينهما يؤدي إلى تشويش كما رأوا انتقالات لا مسوغ لها. فإذا الجواب الإجمالي أن ذني أمرين منفصلين جمعهما بوجه واحد ليس صحيحا، ويؤدي كما ذكرنا إلى التشويش، وأن هذا الكلام وهذه المحاولة هي لإجابة إشكالات وليست دليلا على المطلوب. أما الجواب التفصيلي فنقول أن كلا الأمرين لا يفهمان، لا الأمر الأول ولا الأمر الثاني. كيف نؤجله إن شاء الله إلى درس المقبل بإذن الله تعالى، ونسوي موعد 4:30 لأن النهار يبدو أصبح يطول شيئا شيئا بإذن الله تعالى. لا العملة فقط، هذا بحث آخر، نتحدث عن انخفاض العملة سقوط.